بسم الله الرحمن الرحيم. كل منا يحلم أن تكون له بداية حقيقية، وكلنا يسعى نحو ذلك الهدف. وإذا أردت الوصول إليه عليك الاستماع إلى تلك المادة القيمة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الذي ينظر لحال المسلمين يرى أن الغالب على كثير منهم أنهم يسيرون في هذه الحياة بلا هدف، أقصى ما يصلون إليه هو لقمة أو لباسا يواري سوءته، فتنتهي به الحياة وهو يلهث خلف كل شهوة ومع كل لبس. وربما تمضي الحياة به ويخرج من الدنيا وما تنعم من اللذائذ إلا بالقليل. وهناك من له أهداف ولكنها أهداف قاصرة، أهداف خسيسة، تراه يسعى مع قليل من الطعام ومع القليل من إتيان الواجبات وترك المنهيات، تراه يتخبط كمن يسير في ظلمة، تارة يمضي وتارة يتعب. فإذا بأهداف الأمة صارت هباء منثورا، فأمة تحيا بلا هدف تراها غثاء كغثاء السيف.
فلا بد أن يكون لك هدف تسعى لتحقيقه.
إن نبيكم وإن أصحاب نبيكم وإن هؤلاء الأخيار كانت لهم أهداف سما وعلى، لا أقول نال الآخرة فحسب، لا والله، بل نال الدنيا والآخرة. أيها الحبيب، هذه كانت أهدافهم، أقوام علت بهم الهمم فجادوا بأغلى شيء لله عز وجل.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
أنت مبتلى، أين أنت من موطن البلاء؟ أنت مختبر، أين موضعك من الاختبار؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، مهما طار عقلك وتخيل خيالك لابد أن تموت، ولابد أن توقف بين يدي الله عز وجل، ولابد أن يسألك ربك عما أعطاك من النعم. نعم كثيرة كثرة يكفيك أن فضلك الله عز وجل على سائر خلقه. أيها الحبيب، آفتنا قضيتنا أننا نعيش في الدنيا بلا هدف. أيها الحبيب، قف مع نفسك اليوم وحدد لنفسك هدفا سامية تستطيع أن تقنع به نفسك. قل لنفسك يا نفس، ما هو هدفي؟ لما خلقني الله عز وجل؟ لآكل، لأشرب، لأتنعم، لأتلذذ؟ لا، ما خلقت لهذا. وخذ هذا الجواب.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الودود أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الذي ينظر لحال المسلمين يرى أن الغالب على كثير منهم أنهم يسيرون في هذه الحياة بلا هدف، أقصى ما يصلون إليه هو لقمة يسد بها أحدهم شبعته، أو يطلب لباسا يواري سوءته، وربما يزيد فيتوسع في طعام أو شراب أو في ثياب أو كساء، يبحث عن ملذات فتنتهي به الحياة وهو يلهث خلف كل شهوة ومع كل لذة، وربما تمضي الحياة به ويخرج من الدنيا وما تنعم من اللذائذ إلا بالقليل. فإن شهوات الدنيا وملذاتها منغصة سرعان ما تزول، فإن الطعام إن وصل إلى الفم اتفق بين الغني وبين الفقير، بمجرد أن يمضغ مضغة وتقبل عليه الأبراص فإذا به يستوي. ووالله الذي لا إله غيره، لو أخرجت لقمة بعد مضغها لأحب الخلق إليك لأنف أن يطعمها، هي الحياة. وآخر يسعى في زينة من العيش وفي ترف، وهذا الذي غلب على غالب المسلمين بلا هدف. وهناك من له أهداف، ولكنها أهداف قاصرة، أهداف خسيسة، تراه يسعى مع قليل من الطاعات ومع القليل من إتيان الواجبات وترك المنهيات، تراه يتخبط كمن يسير في ظلمة، تارة يمضي وتارة يتعثر. فإذا بأهداف الأمة صارت هباء منثورا، فأمة تحيا بلا هدف تراها غثاء كغثاء السير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الأمة قبل أن يراها، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أو على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ترى اليقين في القلوب معطل، إن وسعت عليه الدنيا فرح، وإن ضيقت عليه حزن، فتراه حزينا كئيبا، لأن الدنيا لا ولن تتسع إلا من أرادها بمعصير. فالدنيا دنية، ولذلك من دناءتها أن الله عز وجل لا يعطيها من يحب، وإن أعطاها من أحب فقد أوقعه في عظيم البلاء وفي شدة الجهد. فإن الجنة لن يصل إليها إلا من خف حمله. المخفون هم المسرعون يوم القيامة. فمن ثم ترى أن أهداف الأمة خسيسة. ولو عدنا إلى الوراء قليلا لننظر إلى أهداف نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، نرى أن أهدافهم سامية، سمت، عبروا بها من هذه الدنيا إلى الآخرة. فترى أن أحدهم حط في الجنة برحله دون أن يخرج من الدنيا. بشرهم ربهم بجنات عرضها السماوات والأرض، أعدت لهم لأن أهدافهم كانت أعلى وأعظم الأهداف. فلو نظرنا إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الموعظة، نرى أن القلوب صفت، فكان القليل من الكلام يؤثر، ونرى أن القليل من الموعظة له أثر عظيم في النفوس. فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذا كان حالهم، يتأثرون بالمواعظ حتى ولو قل فيها الكلام، لأن القلوب قد أرادت هدفا أسمى وأعلى، اشتاقت إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وخافت وفرقت من نار وقودها الناس والحجارة. من جمع بين هذين الأمرين وبأن النهاية قريبة وأن الدنيا زائلة وأن المحط بالركب الذي أنت فيه إما جنة وإما نار، أقلقه هذا جدا. حال الغافلين، حال اللاهين بعد المتع واللذائذ والشهوات موت، وما بعد الموت تظهر الحقائق وينكشف الغطاء، ويرى العبد ما كان عليه من يقين وعمل أو من غفلة وتفريط. موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ساق لهم الطريق وبين لهم السبيل وحدد لهم الأهداف: فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط. كلمات كانت تؤثر في قلوب فيتعظون، ولا يقف الأمر عند هز الرأس أو ارتجاف البدن، لا، كانت الموعظة تنكت وتصل إلى القلب فتحركه وتهزه هزا. قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. ثم قال، أي في حديث مسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. تأملوا هذه الموعظة، ما ساق فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم من حقيقة الأمر وشدته وصعوبته، ما ساق لهم هذا. قال: لو تعلمون ما أعلم. قال أنس: فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون رؤوسهم على صدورهم وإن لهم لخنين، صوت من شدة البكاء ومن شدة التأثر بالموعظة. فكانت هذه المواعظ بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت منهج عمل يسيرون فيه وعليه إلى الله عز وجل. أبو هاشم ابن عتبة ابن ربيعة كان من مسلمة الفتح، ممن أسلم حينما دخل المسلمون مكة فاتحون، فكان في آخر عمره وأيامه. دخل ابن أخته معاوية وكان في آخر عمره وفي آخر أيامه، فقال: ما لك يا خال؟ وكان يبكي. ما لك يا خال؟ قال: موعظة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراني قد خالفت، فقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أيام تفتح فيها الدنيا ويقسم الناس المال، فليكن زادك من الدنيا يا أبا هاشم زادك من الدنيا كزاد الراكب، أي كزاد المسافر. ثم عظم بكاؤه، قال: أراني قد خالفت. وهذا كان من مسلمة الفتح، فإن المواعظ كان لها من عظيم الأثر في قلوب هؤلاء القوم، حتى النساء حينما، وكان في يوم العيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاه وانطلق ومعه بلال ليعظ النساء، فوعظهن بموعظة مختصرة. قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. موعظة تذكر بحال غالب النساء أنهن من أهل النار. نسأل الله أن يعيذ نساءنا ونساء المسلمين من عذاب الله عز وجل. إني أريتكن أكثر أهل النار. قال بلال: فعمدت كل امرأة من الحاضرات إلى ما كان فيها، إما من فتق، إما خاتم، أو دملج، أو حلق، أو كل ما كان معهن، كن يطرحنه في حجر بلال، أي في ثوب بلال رضي الله عنه. المواعظ كانت عند هؤلاء يترتب عليها عمل، لا هز رأس ولا مجرد أن موعظة فلان أجمل من موعظة فلان. وأن كلام فلان أحلى، لا، ما كان هذا عندهم قط. كانت المواعظ كالسياط تنزل على البدن تحركه إلى طاعة الله عز وجل، وتبعده وتحجبه عن معصية الله تبارك وتعالى. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم اسمها إلا الله، هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي فإني أصرع. امرأة، والعرب حتى قبل الإسلام كانت الغيرة عظيمة، فكيف وهي مسلمة يصيبها شيء من الدوران أو شيء من حالات الإغماء فتسقط على الأرض؟ إني أصرع فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لها أهدافا، هدف أعلى وهدف أدنى: إن شئت دعوت الله لك، وهذا الأدنى، وإن شئت صبرت على هذا البلاء العظيم ولك الجنة. فقالت المرأة: يا رسول الله، أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، أصبر على شدة الألم، الصرع، لأن الصرع ضرب في البدن يدخل فيه الجني أعاذكم الله من هذا، فيضربها فيفتت فيها كل عضو فيه من الألم. فقالت: ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فكان ابن عمر يسير مع صاحب له، فإذا المرأة تمر، فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة من أهل الجنة كانت تدب على الأرض وتصرع، وما رفع عنها الصرع حتى ماتت، ولكن نالتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التكشف. هذا كان حالهم، المواعظ كانت تؤثر في القلوب فيتبعوها بأعمال تسامت وعلت. ومن ثم نرى أن البذل كان عند هؤلاء لأعلى شيء، كان أحدهم إن أعطى يعطي أعلى شيء، النفس فما دونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيعظ بموعظة ويذكر الناس بحال الجنة: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فرجل وكان من أهل البادية سمع لهذه الكلمات فتعجب: جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، بخن بخن، وهي علامة تعجب. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهله، ما قلت هذا إلا لهذا. فقال له: أصدق الله يصدق، ما هي إلا لحظات حتى جاءت المعركة، ثم بعد المعركة بلحظات من البداية أخرج قرن فيه تمرات، أراد أن يتقوى حتى يضارب المشركين، فلكنه نظر في هدفه الذي أراده وفي سموه الذي علا به، قال لنفسه: ما أطول عمرا أن أكمل هذه التمرات، إن هذا العمر طويل أن أكمل تمرة أو ثنتان أو ثلاثة. فألقى بتمراته وبجرابه ثم شق الصفوف فقاتل حتى قتل، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا كان حالهم، كانوا أعز ما يقربون إلى الله عز وجل، لا يقربون الدنيء. خيثمة بن الحارث وكان رجلا مسنا وكان من أهل الأنصار الذين يقبلون على بعض زراعاتهم وتجاراتهم، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد للخروج من المدينة للقيا قومه، أي للقيا قريش. وكان له ولدا يسمى سعد، فقال يا سعد أسرع وانظر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. أراه يستعد ويجمع بعض الأنصار وبعض المهاجرين، فأسرع سعد فإذا هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج لعير لقريش. وربما، وليس هذا يقينيا، وربما يحدث قتال. فأسرع سعد وأخبر أباه، ثم جهز سيفه ولأمته وفرسه، فقال له أبوه خيثمة: لا، أنا الذي أرسلتك، إنها لي. فقال الولد: يا أبتي، إنها الجنة، ووالله لو كان شيئا غيرها لآثرتك، ولكنها الجنة. فاختلف، فقال أبوه: نقترع، لا تسبقني، نقترع. فاقترع، فوقع السهم على سعد، وكان هذا في يوم بدر. فكان سعد ابن خيثمة من أول من قتل في يوم بدر. مر عام، ولأبيه شوق، ولأبيه شجون، فلما كان قبل أحد بأيام، رأى أبوه خيثمة رؤيا، رأى ولده سعد يرتع في الجنة، فقال: يا أبتي، إني أقبلت على رب كريم جواد، وإني أدعوك أن تلحق بي إن وجدت إلى هذا سبيلا، أدعوك أن تلحق بي. فأسرع خيثمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يرزقك الله الشهادة. فقتل في يوم أحد. أقوام علت بهم الهمم، فجادوا بأغلى شيء لله عز وجل في يوم أحد. وما أدراك ما أحد؟ أنس بن النضر خرج، أنس بن النضر كان فوق 70 من العمر، خرج. فلما كان في المعركة وقد هزم المسلمون وهجم المشركون، قال: إني أعتذر إليك من هؤلاء، وأشار إلى المسلمين، وأبرأ إليك من هؤلاء، وأشار إلى المشركين. ثم انطلق، قابله سعد بن معاذ فقال له: إلى أين يا أنس؟ الجنود تدافع بعضهم لبعض، واصطدم بعضهم ببعض، وكانوا لا يلوون على شيء كما قال عز وجل واصفا لحالهم. إلى أين يا أنس؟ فقال أنس: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. وجد مقتولا به أكثر من 80 ضربة، إما بسيف أو رمح أو سهم. عمرو بن الجموح، وكان رجلا أعرج، له قدم أقصر من الأخرى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وقد اختلف مع بني، وكان له 4. قال لأبنائه: إني خارج معكم. قالوا: لا، نحن 4، تبقى أنت مع النساء والأطفال، أنت معذور، أنت أعرج. فقال: والله لا تحرموني الجنة أبدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخاصمهم، فقال: ائتيني بهم، ماذا تريدون منه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه رجل معذور وهو أعرج، ونحن سنقوم مكانه. فقال: لا والله يا رسول الله، لا يكون هذا أبدا، لا يحرموني من الجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه وقال: دعوه، عسى أن يرزقه الله الشهادة. وكان من أول من قتل رضي الله عنه. كان صديقا صاحبا ملازما لعبد الله بن حرام والد جابر، وقتل عبد الله بن الحرام مع من قتل، في أول من قتل. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى، قال قربوا أقرأهم لكتاب الله عز وجل، وهذه أول المنازل. قربوا أي في الدفن والقبر، أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ثم نظر إلى عمرو بن الجموح فقال أما هذا فادفنوه مع صاحبه فإنهما كانا متحابين عسى أن يجمعهما الله عز وجل في الجنة، ودفن في قبر واحد، عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح. أيها الحبيب، هذه كانت أهدافهم. كانوا لا يفكرون في دنيا دنية، في لقمة شهية أو في ملبس أنيق، لا، كان تفكيرهم كيف يرضون الله عز وجل، كيف يتقربون إلى مالك الملك، إلى من خلق الكون وخلقك واختبرك وابتلاك. أنت مبتلى، أين أنت من موطن البلاء؟ أنت مختبر، أين موضعك من الاختبار؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، مهما طار عقلك وتخيل خيالك لابد أن تموت، ولابد أن توقف بين يدي الله عز وجل، ولابد أن يسألك ربك عما أعطاك من النعم. لا تظن أن هذه النعم التي ساقها الله إليك لتعبث بها، لا والله، لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم كثيرة تترى، يكفيك أن فضلك الله عز وجل على سائر خلقه. ما رفع، أي هو سبحانه وتعالى، ما رفع قامة خلق من خلقه إلا أنت. كل المخلوقات نظرها إلى الأرض، أنت مرفوع القامة. أما تأملت في هذا؟ لماذا؟ لماذا حتى لا تركع ولا تسجد إلا لله؟ صانك الله وأعزك ورفع شأنك، فإذا بك تركع لدريهمات، لأموال حقيرة، لشهوة دنية، لخاطرة غبية، وترك في غفلة ولهو، وغيرك قد سابق. غيرك، أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم حطوا برحالهم في الجنة وهم أحياء. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعيد بن عمرو بن زيد في الجنة، كل هؤلاء في الجنة وهم أحياء. ثم أجمل الله أمرهم، رضي الله عنهم جميعا وأدخلهم الجنة. أين مكانك أنت مع هؤلاء؟ أيها الحبيب، آفتنا، قضيتنا، أننا نعيش في الدنيا بلا هدف. قف مع نفسك اليوم وحدد لنفسك هدفا ساميا، ساميا تستطيع أن تقنع به نفسك. قل لنفسك يا نفس، ما هو هدفي؟ لما خلقني الله عز وجل؟ لآكل، لآكل، لأشرب، لأتنعم، لأتلذذ؟ لا، ما خلقت لهذا؟ وخذ هذا الجواب، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد سمت وعلت أهداف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم. ما كان في العهد المكي إلا أن يقولوا جميعا لا إله إلا الله، وقد عودوا وأوذوا على هذه الكلمة، ورغم ذلك كانوا يقولونها ولا يقطعونها أبدا. فهموا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا أن لا إله إلا الله منهج عمل. فإذا بقريش رأت هؤلاء القوم يصرون على هذه الكلمة ويتحركون من منطلقها، إلى تغيير أحوالهم وعاداتهم وطبائعهم. فكروا في هذه الكلمة أي لا إله إلا الله، علموا أيضا أنها منهج عمل، وإذا بهم يلقون حمم العذاب على هؤلاء المستضعفين لمجرد الكلمة. ورغم أنها كلمة إلا أنهم قالوها وثبتوا عليها وكانت لهم منهج حياة. ماذا تقولون في أسرة كآل ياسر، هم غرباء جاءوا من اليمن وسكنوا في المدينة، يورون سوءتهم بقطعة من قماش ويدارون جوعتهم بلقمة يأكلونها إما في أول النهار وإما في آخر النهار، فإذا بهم قالوا هذه الكلمة فصب عليهم العذاب صبا، حمم من العذاب، حتى أن كبار قريش كانوا يتلذذون بتعذيبهم. من كان يتخيل أن عقلية أبا جهل تقف عند رأس هؤلاء المستضعفين عمار وأمه سمية وأبوه ياسر، يقف عند رؤوسهم وهم يعذبون ويتلذذ بهذا، فيقتل الزوج وتقتل المرأة، ثم يبقى هذا الولد حتى يؤطر على العذاب، ويمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العذاب قائم، يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حدد لهم الهدف بكلمة. ما كان وقتا عندهم صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء إلا أنهم يقولون هذه الكلمة فثبتوا عليها وضحوا بالغالي والنفيس. أين مصعب بن عمير؟ كانوا على حقائق ثابتة. أين مصعب بن عمير؟ كان أين عفتة في قريش؟ كان له أم تغدق عليه بالخيرات والنعيم. لما دخل وقال هذه الكلمة، كلمة قامت عليه قومة حتى حبسته في البيت، وصب عليه ألوانا وأصنافا من العذاب، ففر ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ترك النعيم، ترك ما كان فيه من أجل هذه الكلمة. فكانت أهدافهم سامية ثابتة لا تتغير أبدا. الذي ينظر لحال مصعب وهو بعد أن كان في غزوة أحد، كان هو حامل الراية بعد أن شرع الله لهم من التشريعات دون النهاية، كان حاملا لراية المسلمين، قطعت يده اليمنى فحملها باليسرى، قطعت اليسرى حتى دك أحدهم رمحه في صدره فسقط صريعا نزل مكانه. بعد انتهاء المعركة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فبكت عيناه، وما كان لمصعب إلا شملة، قطعة من القماش يواري بها سوءته وهو أغنى وأينع فتى في قريش. إن وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجله بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع على رأسه وأن يوضع على رجليه الإزخر، نوع من العشب حتى يغطي. أهداف إلى النهاية لا تتحرك ولا تتغير. انظروا في يوم مؤته، وكان قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سارية قوامها 3000 للنظر في أحوال الروم، ولكنهم فوجئوا بمعركة عنيفة عظيمة قد أعدت الروم قرابة 200,000 مقاتل، وكان قائد هذه السرية هو زيد ابن حارثة. قال لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وما يظن أحد أن يقتل أكثر من 3. فعند ذلك قتل زيد بن حارثة، فحمل الراية جعفر، ثبت مكانه، العدد غير متكافئ، وليس هناك سبب لأن الفرار سيكون فيه مقتلة عظيمة، فالثبات أولى. فحمل جعفر الراية، قطعت يده اليمنى فحملها باليسرى، فلما أحس ببرد الموت وكادت أن تسقط منه الراية صرخ وقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها. ثم سقط. فجاء عبد الله بن رواحة وهو يفكر: أيرجع بالجيش؟ أيتقدم؟ أيقاتل؟ فوجد في الجيش هزة، فقال: أيها المسلمون، إن التي منها تفرون التي خرجتم تطلبون إنها الجنة، أتريدون أن تعودوا من الجنة؟ إنها الجنة، خرجنا من بيوتنا لطلب الجنة، وليس بيننا وبين الجنة إلا هذا، أن نلقى ونتصاف ونثبت أمام الروم. ثم قال، يناشد نفسه ويسمع غيره، يقول، يعني بعد أن رأى نفسه قد هزتها هزة وكاد أن يقع بين المسلمين هذه الهزة، قال لنفسي: أقسمت يا نفس لتنزلن، أي لتتقدم إلى المعركة، أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلنه أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشدوا الرن، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قاتل حتى قتل. جاء خالد، وما أدراك ما خالد؟ خالد ما كان له هدف في يوم أحد إلا أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم حدد الهدف، كان أحب الخلق إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. عين على غير إمرح. قال: ما الخطب؟ قال للمسلمين في يوم مؤتة: ما الخطب؟ قالوا: يا خالد، الفرار إلى سلمة أو إلى أجل، جبلان في أرض الشام. فهنا وقف هذا القائد الحازم، قال: لا والله، لا إلى سلمة ولا إلى أجل، ولكن إلى الله الملتجى، اثبتوا. فثبت الجيش، وكان النهار قد اقترب من الانتهاء، فلما جن الليل غير في ميمنة الجيش وميسرتي ومقدمتي ومؤخرتي، غير الوجوه، ثم أرسل مددا من عنده عند الجبل ليعفر التراب. فلما أصبح الصباح ظن الروم أن هناك مدد قد جاء، ورأوا وجوها غير الوجوه وصورا غير الصور، فتتابعوا على الفرار، فعاد خالد بالجيش حتى وصل إلى المدينة. أهداف كانت عندهم سامية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت والناس ينتظرونه في المسجد ليصلي بهم، فكان يصيب إغماءه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كانت تصيب إغماءه فيفيق، ثم يقول: أصلى الناس؟ قالوا: ما صلوا بعد، هم ينتظرونك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أكفئوا علي 7 قرب ما حلت أوكيتها، فيسكب عليه 7 قرب حتى تبرد حماه، ثم يريد أن يقوم فيسقط ويقول: أصلى الناس؟ فيقولون: ما صلوا بعد. فيجلس ثم يكفأ عليه ويسكم عليه 7 قرب حتى قال: أصلى الناس؟ قالوا: ما صلوا بعد. قال: فليصلي بهم أبو بكر. وأمر أبا بكر فصلى بالناس، ثم قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم أشار إلى السماء، أشار إلى السماء في آخر لحظاته إلى الرفيق الأعلى: إن نبيكم وإن أصحاب نبيكم وإن هؤلاء الأخيار كانت لهم أهداف سمت وعلت، لا أقول نالوا الآخرة فحسب، لا والله، بل نالوا الدنيا والآخرة. أين خالد؟ أين عمر؟ أين هؤلاء؟ إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، كم صرفتنا أمم كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد
تجده كالطير مقصوصا جناحاه. أين الرشيد وقد طاف الغمام به؟ فلما تجاوز بغدادا تحداه، ماض تحيا على أنقاضه أمم وتستمد الخطى من وحي ذكراه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه، لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. يا من يرى عمرا، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسي فرقا منه، وملوك الروم تخشاه. اللهم ابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد مجد هذه الأمة، وأن يرد أبناها إلى رشدهم. اللهم إنا نسألك علوا لهذا الدين، اللهم إنا نسألك علوا لهذا الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم إنا نسألك في نحورهم، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم عليك باليهود الغاشمين. اللهم استأصل شوكتهم ولا تبقي ولا تذر منهم أحدا، فإنك قادر على ذلك يا قوي يا عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.